بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمير بن وهب رضي الله عنه.
قادوا الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا البحير.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسراهم. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فامتطى متنها ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرعى قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. وفيما كان عمير يزكي نفسه بتعاليم الإسلام ويترع فؤاده بنور القرآن ويحيى أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، وطفق يسائل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. أما عمير بن وهب فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير. أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، عمر بن الخطاب. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
السديد.
كان أشعث أغبر ضئيل الجسم معروق العظم، تقتحمه عين رأيه ثم تزور عنه زورارا، ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا عن الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين، خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته، وهي تنبيك عما عداها. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف، وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد، حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري ونفر من كماة المسلمين. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم، وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم. وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه، حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم ليعرف بلاء كل فريق في المعركة وليعلم من أين يؤتى المسلمون. ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل، وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات، ولم يأبهوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له: إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال: إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه، وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء سامقة الجدران، فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنده عليهم أبوابها، وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال: يا قوم، ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيله، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجاردهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشرة منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة، فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم إليهم إما موتا وإما على وشك الموت. فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه بصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنه وأرضاه.
لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. عمر بن الخطاب. ثمامة بن أثال رضي الله عنه.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل والسديد.
في السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان في جملة من كاتبهم ثمامة بن أثال الحنفي. ولا غر، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي حتى أصاب منه غرة، وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة فنجى الله نبيه من شره. لكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يكف عن أصحابه، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وأعلن ذلك في أصحابه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة بن أثال على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان، ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر، فأسرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سوار المسجد منتظرة أن يقف النبي الكريم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه أتدرون من أخذتم؟ فقالوا لا يا رسول الله، فقال هذا ثمامة بن أثال الحنفي فأحسنوا أساره. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم إليه لبنها، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو يكلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي، جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه. غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد. فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه. فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، واستلت السيوف من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يرديه بسهم، فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة وأماتونا جوعا. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. اعتمر ثمامة بن أوثال على مرأى من قريش كما أمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعتمر، وذبح تقربا لله لا للأنصاب والأصنام، ومضى إلى بلاده. فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. أخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار وفشى الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أوثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها. ظل ثمامة بن أوثال ممتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه. فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات وبحدانا، وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمدا رسول الله لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه. ثم قرأ عليهم:
حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.
ثم قال: أين كلام الله هذا من قول مسيلمة: يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين؟ ثم انحاز بمن بقي على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض. جزى الله ثمامة بن أوثال عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون.
ثمامة بن أوثال يضرب الحصار الاقتصادي على قريش. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه:
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل والسبيل.
هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟ فقد رفع الله في الخافقين ذكره وأعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا. ولنزول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه، وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنعة. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون وتحف بها القلوب، فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. ولما أقبل الليل وأوى الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنصير بين النبي والوحي؟ إنا إذا لهالكون. وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان، ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين انحازا إلى جانب العلية الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. قال أبو أيوب: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح غدوت على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. حدث ابن عباس قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي، وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولأذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا، وأنت أعلم بالخبز. ثم أخذ نصف الجدي فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا: بسم الله. فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال لأبي أيوب: إيتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك. فقال له عمر رضوان الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه وليدة كانت تخدمه وقال له: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نر منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال: لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال: وقد أوصانا بها خيرا. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت: هديت إلى الصواب، فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية، وكان أبو أيوب آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يمخر عباب البحر غازيا في سبيل الله. لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال. فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله وسنه تقارب 80.
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يدفن تحت أسوار القسطنطينية.
لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر.